رجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. الله عز دائما على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتغلين، أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى صورة التحالف جاء في الجواهر ونقله في المستمسك أنه في صورة التحالف التي كانت أصل المخبر. إذا لم تكن لهما بينة وحلفا يحكم الحاكم بانفساخنا. واعترض عليه الأستاذ قدس الله سره بأن الانفساخ متيقن البطلان، كيف يرجع إليه؟ لأن كليهما اتفقا على وقوع العقد على معينة صورة التحالفات، كل منهما يدعي وقوع العقد على امرأة معينة، اختلفا في تعيينها. الولي يقول مثلا بنتي الكبيرة، والزوج يقول بنتك الثانية. مثلا اختلفوا في تعيين تلك المتعينة، مو في أصل التعيين. فوقوع عقد تام من جامع للشرائط متيقن في البيت. ما دام وقوع عقد متيقن في البيت، حينئذ كيف يرجع الانفساخ؟ انفساخ معناه عدم العقد بين الرجل وبين كل واحدة من المرأتين، مع العلم الإجمالي بحصول العقد في البين، ومع وجود هذا العلم الإجمالي كيف تترتب الآخر؟ هذه خلاصة إشكال السيد قدس الله نفسه. إلا أن السيد في مقام حل العويسة لا أدري لماذا هنا لم يرجع إلى القرعة. وإذا فرضنا أنه لا يحكم بالانفصال بل يحكم بصحة إحداهما، ما هو لماذا لم يرجع إلى القرعة؟ هو سابقا في مسألة نظيرة لهذه المسألة رجع إلى القرعة. هنا حكم بترتيب الآثار ظاهرا لكل من الزوج والزوجه، يعني بعبارة اخرى الزوج لا يتزوج الخامسه، مثلا الزوج لا ياخذ اختها، اخت هذا الذي يدعي تزويجها، وهكذا. ويجب عليه الانفاق باعتبار يدعي زوجيتها، والزوجه لا يجوز لها التزوج برجل اخر باعتبار تدعي الزوجيه. تلك الزوجه التي مثلا هو يدعي زوجية فاطمة وزينب على أساس زوجيته، أب يدعي زوجية زينب، فعلى زينب أيضا ترتيب آثار الزواج الظاهري، فلا تتزوج برجل آخر كذا. نعم، بالنسبة إلى الاستمتاع بما أنه محل خلاف لا يترتب لا على الكبرى ولا على الثانية، أما بالنسبة إلى بقية الآثار تترتب عليه ظاهرا لا ظاهرا. هذا ما أفاده قدس الله سره. وكأنما قدس الله جعل معيار المسألة أمرا فرديا ليس للحاكم أن يدخل فيه. لا يجوز في محل كلام، يعني إذا يريد الاستمتاع بالكبرى، الكبرى لا ترى نفسها زوجة النبي. المشكلة أن الكبرى لا ترى نفسها زوجة، فكيف تمكن نفسها؟ بلحاظ الرجل ما يفهم، لكن المرأة لا يجوز لها التمكين، يعني من جهة المرأة لا يجوز لها التمكين.
بالنسبة تكليفه يجوز له يحدهم. أما هي تكلفة ما بيجوز.
بل طبعا
يعني مثلا إذا
بالنسبة إلى التي الأب يقول
الثمرة تظهر أنه لو رآها لو مد يده عليها مثلا بلحظة يجب أن لا يكون هناك أي إثم أو حرمة بلحظها. هي
مشكلة لا مع ذلك، لأنها أجنبية
يعني تقولون إحداهن يعني يتفق عليها إحداهن، هو هذا محل الكلام.
لا معين في العام كان معين اختلفوا في التعيين.
وجه الممنوع شنو؟
هو هكذا، يعني بالنسبة إلى ذاك يعتبر محرم، لأن ذاك ديش لا ترى نفسه زوجة.
كيف هو محرم سيدنا؟
مو معلوم في مثل هذا الأمور تفكيك يصير بين الأمرين. هذا بلحاظ ما أفاده الأستاذ. طبعا تصوير هذا المعنى من الحياة صعب جدا، يعني إنسان يرتب جملة من الآثار ويمتنع من بقية الآثار، وفي نفس الوقت نعتقد أنه أمر شخصي صرف ليس للحاكم التدخل فيه. ظاهرا تقدم نظيرة هذه المسألة سابقا في أوائل البحث في هذه السنة، عفوا في السنة الماضية، في موارد مشابهة أنه الطلاق والرجوع إلى الحاكم والحكم بالانفصال هو الحل في مثل هذه المجالة. أضف إلى ذلك كما قال السيد الحكيم هنا السيد ابتداء تصور الصراع والنزاع بين الولي وبين بين الزوج. السيد الأستاذ الآن يرى الآثار بين الزوج وكل من المرأتين. إذا كان النزاع بين الزوج وكل من المرأتين من باب المدعي والمنكر، من باب التدعي، الآن السيد يلاحظ، السيد الأستاذ قدس الله نفسه يلاحظ ترتيب الآثار بين الزوج وبين كل من المرأتين، أنه الرجل بالنسبة إلى من يدعي زوجيتها ينفق عليها، وبالنسبة إلى من ينكر زوجيتها لا ينفق عليها، لكن هي باعتبار أن وليها يعتقد الزوجية ترتب آثار الزوجية لا تتزوج. معنى ذلك أن السيد رجع في مسألة ترتيب الآثار إلى النزاع بين الزوج والمرأتين. إذا كان هكذا لمن باب التداعي أصلا، هذا خارج من باب التداعي. في الواقع هناك دعويان يدعي أنا زوج لفلانة وفلانة تنكر، دعوة أخرى أختها تدعي أنا زوجتون لفلان وهو ينكر. يعني حينئذ إشكال السيد الحكيم في التنبيهات يرد على هذا الوجه. هذا أصلا ليس من باب التداعي. السيد في مقام الآثار يلاحظ النسبة بين الأب بين الزوج والمرأتين، في النسبة بين الزوج والمرأتين باب المدعي والمنكر لا باب التداعي. و باب المدعي والمنكر كل له ضابطته المعين الخاصة، لا ربط له بما نحن فيه.
خلاف الرواية.
نعم. الرواية ما كان في انفصال. انفصال الرواية ما كان.
لا بس ماكو طرفين، كان طرف الولي والزوج.
فهذا خلاف الفرق. فمحل الفرق فيما إذا صار النزاع بين الولي والزوج، لا بين الرجل والمرأتين. إذا صار النزاع بين الولي والزوج، حينئذ الرجل لا يرتب الآثار بالنسبة إلى، يعني لا يلاحظ نفسه بالنسبة إلى زوجته، يلاحظ نفسه بالنسبة إلى الولي. حينئذ مسألة استمتاع ما شابه ذلك لا يرد فيما نحن فيه إطلاقا، لا يرد فيما نحن فيه. فإذا لوحظت المسألة بلحاظ الزوج والزوج مرأتين باب المدعي والمنكر لا يرجع إلى هذا الأمر أبدا. بالنسبة إلى الزوج والولي حينئذ باب التحال. وفي مثل هذا يكون النزاع في أصل الزواج وليس النظر إلى الآثار. النظر في الآثار تترتب بالنسبة إلى النساء مو بالنسبة إلى الولي. فالصراع بين الزوج والولي في تحقق النكاح، الولي ينكر تحققه في الكبرى، الزوج ينكر تحققه في الصغرى. هذا الذي فيه خلافه. وفي مثل هذا ما أفاده الأستاذ قدس الله نفسه لا يصح المسير إلى ما أفاده. و أما مسألة الانفصال فيما نحن فيه باعتبار أنه لعنده من جهة أن الزواج والنكاح وتعيين مسير الإنسان من الأمور المهمة عند العقلاء، بنفسه من الأمور المهمة جدا التي عليها المدار في حياة الإنسان. حياة الإنسان جميعا الأنساب فيما بعد الأولاد الضرار كلها تتوقف عليه. فلا بد في نظر العرف من تشخيص واقع في البين ورفع الخلاف. و بما ان الحاكم لا يمكن رفع الخلاف بحسب القرائن الموجوده ينتهي الامر الحكم بعدم تحقق الامر وانفساخ العقد. و اما تخريجه القضائي في مثل هذه المجالات يمكن ان يقال العلم عند الله سبحانه وتعالى ان حكم الحاكم بالانفساخ ليس ظاهريا واقعيا. يعني مشكله الاعلام ان حكم الحاكم بالانفساخ ظاهري لا يمكن ان يقال. كما أن الفقيه في مقام الاستنباط يستنبط شيئا والفقيه الآخر يستنبط خلافه ومع ذلك الحجية تدور مدار الاستنباط، في الفقه الولائي هم كذلك. يعني واقعا الحاكم إذا حكم بالانفساخ واقعا يقع الانفراق بين الطرفين. نعم الفرق بينه وبين الطلاق، يعني قد يقال خب لماذا نحكم بالانفساخ؟ يحكم الحاكم بالطلاق، يلزم الطرفين يلزم الطرف بالطلاق، يقول للزوج طلق كل واحدة من المرأتين احتياطا. هل ينتهي الأمر إلى إلزام الزوج؟ إنصافا لا، ديدان لماذا ينتهي الأمر؟ إن قول خلع الحكم بالانفصال كالطلاق، لا، بالنسبة إلى الطلاق يترتب أثر مهم وهو نصف المهر إن كان قبل الدخول. أما بالنسبة إلى مسألة الانفصال لا يترتب عليه نصف المهر. ففرق بين الإلزام بالطلاق وبين الانفصال. فنحكم بأنه في هذه الموارد التي بعد لابد من تدخل عنوان اجتماعي، أصلا مسألة الحكومة أصولا إنما تكون فيما إذا أن الفرد في قضاياه الاجتماعية ولا في قضاياه الفردية المتعلقة به الحاكم لا يتدخل، لكن في القضايا التي عليها نظام المجتمع، الأسرة، نظام الأسرة جزء من نظام المجتمع، في القضايا التي عليها نظام الأسرة، في القضايا التي عليها نظام المجتمع الحاكم يتدخل. وتدخل الحاكم ليس فقط لإعطاء الحكم الظاهري، لأنه حقيقة وجود النكاح، وجود العلقة، وجود العلقة الجنسية، إن لكل قوم نكاح أمر اعتباري، أصلا وجود العلقة الجنسية أمر اعتباري في مجتمع يعتبر في تحصيل هكذا، في حصول هكذا، في مجتمع آخر يعتبر في حصول شيء آخر. فنحكم بأنه مادام العلقة الجنسية قوامها بالقانون، قوامها بالنظام، هذا قوام العلقة الجنسية. فإذا فرضنا أن القانون حكم بأن العلقة الجنسية الآن لا توجد، ليس معنى الحكم ظاهرا لا توجد، ظاهرا لا توجد، إلا ما معنى ظاهرا، يعني ظاهرا زوجته، في الواقع زوجته، لكن ظاهرا لا نحكم بزوجيته، هذا خلاف الظاهر، لأن معيار حصول العلقة هو الشارع. تأملوا، الشارع معيار، هو المعيار في الحصول، فالشارع هو المعيار في عدم الحصول، يرجع إلى الشارع في عدم الحصول كما يرجع إليه في الحصول. معيار الملكية هو الشارع، فإذا حكم بأن هذا الكتاب ملك لهذا الشخص، يعني واقعا ملك، ما معنى أن يكون ظاهرا ملك له، لابد من الحكم بالملكية الواقعية. فخصوصا في مثل النكاح الذي قوامه بالطرفين، والآن بحسب الظاهر لا يتمكن الحاكم من تشخيص وجود العلقة بين الطرفين، يحكم بانفصال العقد، ليس له طريق آخر. لكن هذا الحكم ولو بحسب الظاهر يحكم به، لكن آثار واقعية تترتب عليه، ولذا واقعا بعد تنفصل بالصلاح يحصل الانفصال بينهما. وبناء على هذا ظاهرا الرجوع إلى الانفصال كما قال ماتن إذا آمنا بهذه المقدمات هو القول المتعين في المقام. ثم تعرض الماتن بمناسبة كتابة نكاح أنه هو هل يمكن للولي
لابد من السبب، وكذلك إزالة العقد لابد من السبب الذي نعلم أنه يزيل العقد، الانفصاح يحصل لنا
إذا جعلنا يعني بإزالة السبب، إزالة السبب قد تكون شخصية قد تكون حكومية،
السبب في إزالة عقد الزواج
كما في موارد كثيرة الحاكم
بحكم
الحاكم، لا مو انفصال الحاكم. أصلا لما قال أصحاب التحالف الحل عند الحاكم، أصلا مسألة التحالف بإقامة البينة من شؤون الحاكم، مو في بيتهم جالسين هذا يقدم بينة ذاك يقدم بينة، أصلا لما يصير كلام في البينة والتحالف والحل بين أمام الحاكم، فالحاكم إذا يعني الحاكم، يعني الحاكم طبعا ينبغي أن يعرف أن القاضي والحاكم عندنا شرائطه كشرائط المفتي، لا فرق بينهما، هذا الآن لا يريد الدخول. هذا الذي قد يقال بأنه يمكن أن يكون مشتهد مثلا مرجع، مشتهد قائد مثلا متصدي للأمر وليا للأمر، هذا عندنا غير تام، المشتهد المتصدي للأمر والمرجع لابد أن يكون بنفس المواصفات، لا فرق بينهما، درجة عالية من الإشهاد. وكذلك بالنسبة إلى القاضي، إلا أن يكون القاضي مثلا مقدمة في تحصيل الإضبار وما شابه ذلك، وإلا لابد أن يكون في درجة عالية من الإشهاد. كيف ما كان، فكما في مراتب الاستنباط المجتهد يستنبط من الأدلة أنه هذا العقد باطلون، إذا فرضنا في مقام رواية موجود، مجتهد آخر يستنبط من الأدلة أن العقد صحيح، ليس المعنى بذلك أنه واقعا ليست زوجته ويرتب عليه الآثار فقط ظاهرة، يرتب عليه الآثار العمل بالفتوى معناه وهكذا. وكذلك فيما إذا فرضنا في الفتوى الحكم الواقعي لا يتغير، أما بالنسبة إلى القضاء الأقوى أن الحكم الواقعي يتغير، يعني الحاكم الآن يحكم بانفصال العقد، وقد تقدم مرارا وكرارا أن الإذن كما يكون مالكيا يكون شرعيا. تارة المالك يأذن لكم في التصرف المال، أخرى الشارع يأذن. أفرض مثلا المالك يقول تفضلوا مثلا استفيدوا من هذا البيت، وأخرى أن الإنسان في ضرورة الشارع يقول يجوز لك الأكل، لكن ضامن يجبز الأكل.
الحديث عن رسول الله يروى بأنه بعضكم يلحن بعض كذا، يلحن في القول، فإذا
فأنا أحكم بظاهركم،
فإذا أعطيت كذا فإنما قطعت له قطعة من الناس.
خب إذا فرضنا أن الطرفين مصرون على هذا، يعني هذا من باب التأكيد في الرجوع، في الرجوع عن أنه أنتوا اعملوا بالواقع، لكن كلنا يقول له هذا هو الواقع، هذا المشكلة اللي صار.
بس ما غير الواقع، هذا قطع له قطعة من النار.
خب
ما غير الواقع. ما
الآن فسخ، الآن غير. لما تأمل لما قال فسخت العقد، يعني من الآن صار انفساخ بينهم. يعني لذلك فرضنا فيما بعد نتيجة الآن، لأن فرضنا فيما بعد تصالحوا فيما بينهما، أحدهم قال ما يخالف، بس ما قال الولي أنا أقبل به، لا بعد ما لا بد من عقد جديد. عرفت النقطة؟ أو يقول اشتبهت الزوج، يقول اشتبهت الحق كان مع الولي، لابد من عقد جديد، هذا معنى الانفساخ الواقعي. معنى الانفساخ الظاهري لا يرجع إلى قول الزوج، إلى قوله. عرفت النقطة؟ نحن نقول كما أن الإذن يكون مالكيا، الإذن يكون شرعيا. أن الإجازة والانفساخ والفسخ والطلاق، الطلاق قد يكون مالكيا، يعني زوج طلق، قد الشارع يطلق. ولذا بالنسبة إلى المفقود، إذا طلق الحاكم، مو إذا حكم عليه فقط بالعدة، قال بعد مأيوس فقط اعتد عدة الوفاة، لا، إذا طلق الحاكم واعتد ثم جاء الزوج بعد العدة، قال لا ترجع للزوج. جاء الزوج في أيام العدة يستطيع أن يرجع إليها، ولو هذه العدة ظاهرها عدة الوفاة، لكن آثار عدة الطلاق مترتب عليه. تأملت النقطة؟ لكن إذا جاء الزوج بعد انقضاء العدة وقبل الزواج وبعد لم تتزوج رجلا، قالوا بأنه بأجنبي عنها بعد، لا يرجع إليها ولا ترجع إليه، لأن الحاكم هو الذي طلق. فالحاكم كما يطلق وتترتب عليها آثار الطلاق، لأن آثار الطلاق خاصة، الحاكم قد يفسخ العقد. ومن جملة آثار الفسخ أن نصف المهر لا يستقر على الزوج، فإذا فسخ العقد واقعا ينفسخ. أصلا معنى القضاء هو هذا، ولا ما معنى آخر؟ لابد من ترتيب آثار الواقع، مو أمر متزلزل الآن انت ابقى على هذا حتى يتبقى أمر فيما بعد، هذا أمر خلاف الارتكاز الواقعي. فنحن نقول بأن الحاكم حينئذ يحكم بانفساخ العقد أو يحكم بفسخ العقد، هو الذي يفسخ العقد. ولذا فيما بعد لو تراجع أحدهم قال الحق مع الآخر، لابد من عقد جديد، ذاك العقد باطل.
هي الأصول إنه بالحاكم سيد، هي بالنحن مستشكل فيه
تحالف إلا من يتحالف.
سيد المدير في إمكان للطلاق الزوج موجود
دليل على إلزام هذا لا ليس علينا، لأنه إذا طلق يحتاج للمهر، ما الدليل على إلزامه؟ تأمل لوازم الكلام كنا نلتزم به.
بس سيدنا ذات يعني احتياطاً يطلق، يعني
احتياطاً
يقع الطلاق،
من
الزوج؟
لا يطلق، يفسخ، يقول هذا عهد لا نستطيع الآن نتثبت أمره، فينفسخ، أحكم بفسخ العهد بانفساخ العهد. أصلاً كلمة التحالف والتداعي في عبارتي عند الحاكم، مو عندهم بلا إشكال. هذا كله بالنسبة إلى هذا. ثم تعرض قدس الله سره لمسألة الحمل، هل يجوز لولي البنت التي جنين في بطن أمها أن يزوجها من إنسان، من شخص، من صغير، من حمل آخر أم لا؟ خصوصا إذا فرضنا مثلا من باب المثال في زماننا هذا وهذه الأجهزة الحديثة يمكن معرفة أن الجنين أنثى، مثلا مثل سابقا كان مشكلة، لكن الآن إلى حد ما واضح أن الجنين أنثى، فزوجها لجنين آخر مثلا ذكره أو لطفل مثلا، هل هذا به اصطلاح عقد صحيح أم لا؟ كما أنه تعرض في خلال المسألة إلى البيع من قبله، من قبل الحامل، وتعرض إلى الوصية الأحدية والتملكية. هذه المسألة في باب النكاح وردت في كتب العامة، حتى في كتاب الأم للشافعي بنفسه تعرض لهذه المسألة، قال لا يجوز نكاح الحمل. وفيما بعد الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في المقصود، قريب تلك الصفحة التي قرأت العبارة في باب التعيين، الشيخ الطوسي في المقصود اختار هذا الشيء، وإلا في كلمات قبل المقصود لا يوجد، حتى في الشيخ النهاية لا يوجد بإطوار النهاية على طبق الفتاوى على النصوص. فأصل المطلب في الفقه السني طبعه وقبل من قبل الشيخ رحمه الله في المقصود. من بعد الشيخ كل من تعرض من الأصحاب آمن به انصافا، لم يستشكلوا فيه، التزموا به كل من تعرض، المحقق صاحب الشرايع المرحوم العلامة وإلى يومنا هذا الماتن، كل من تعرض لهذه المسألة آمن بهذه المسألة وقال لا يجوز. وهذا صار سبب لتشكيل دعوة الإجماع في المسألة غرضية، بما أن المسألة تلقيت بالقبول من بعد الشيخ في كتاب المفسود. نحن شرحنا في دعوة الإجماع عند الطائفة أن دعوة الإجماع في الطائفة الهفت مبررات خاصة. دعاوى الإجماع التي تحصل في بعض المجالات في كلمات العلامة في المسائل التي ليس فيها نص القاعدة، يعني في المسائل غير منصوصة، غالبا منشأه ابتداء فتوى الشيخ في المقصود، ثم اشتهار الفتوى بين الأصحاب إلى المدرسة الحلية التي كان فيها العلامة رحمه الله. فالعلامة كان يتصور أنه عند فقهائنا جميعا هذا المعنى، وصحيح هذا التصور الذي عنده صحيح، لكن نحن لا يصح لنا الاعتماد على هذه الدعوة، لأن المسألة وردت في الفقه الشيعي في القرن الخامس، وفي القرن الثامن العلامة ادعى عليه الإجماع. دول أتباع الشيخ أو ما يقال بمقلدي الشيخ أو من يحسن ظنه إلى الشيخ، فهؤلاء آمنوا بتلك المسألة، هذا صحيح، لكن كشفوا عن قول المعصوم غير صحيح. والمسائل التي العلامة رحمه الله عمل بها إلى فترة متأخرة عمل الفقهاء بها إلى القرن الحادي عشر كذا، مثل صاحب المدارك وغيره، وفيما بعد صاحب الجوار هم يدعون الإجماع، يدعون الإجماع في مثل هذه ودعواهم الإجماع بهذا المعنى، يعني كل من وجدوا تعرض للمسألة هكذا أفتى، هذا صحيح، تعمل إجماع بهذا المعنى. راجعوا كتب الأصحاب، كل من تعرض لهذه المسألة هكذا أفتى، فكل من تعرض للمسألة هكذا أفتى، صحيح. لكن هذا الإجماع تاريخه واضح، أصله واضح، أمر فقهي، الفقهاء أفتوا بذلك حسب القواعد، شيء خاص والناس وصل إليهم، ارتكاز كان، تلقي عن الأئمة عليه السلام، هذا كله مشكل. نحن أهم شيء عندنا في الإجماع إذا كان يسابق التلقي عن الأئمة عليه السلام، وهذا الإجماع يحصل في كلمات قدماء الأصحاب، مثل الصدوف المغني، مثل صافق الرضا، مثل الشيخ مفيد، مثل السيد المرتضى إلى حد ما، مثل الشيخ التوزي في النهاية. بل في هذه الكتب إذا حصل حكم لا يكون له دليل ظاهرا، احتمال التلقي قوي جدا، هذا صحيح، جدا قوي احتمال التلقي، وهذا لا بأس بالعمل به. وأما الفتوى التي اشتهرت من زمن الشيخ ومبادئها واضحة، هذا دعوة التلقي فيها في غاية الصعوبة. فدعوى الإجماع في المسألة لا بأس بالمعنى الذي شرحناه، لكن الاعتماد عليه صعب. وما قاله في الجواهر ووافق عليه في المستمسك من أن العمدة في المقام هو الإجماع، لا، ليس العمدة في المقام هو الإجماع. ومن هنا تبين الدليل الأول لأصحابنا المتأخرين فهو الإجماع. فالدليل على أنه لا يصح نكاح الحمل ولا إنكاحه، دليلهم اولا هو الاجماع. خب تبين ان هذا الدليل غير تام. الدليل الثاني انصراف الادله كما جاء في الكتاب. السيد اليزدي اختار هذا الوجه، انصراف الادله. لا ادري، السيد الاستاذ قدس الله سره الشريف في شرح العباره جعل عباره السيد اليزدي انصراف الاطلاق، قال لان الاطلاق منصرف الى ما لم يكن حملا، هكذا افعل. ثم استشكل على السيد اليزدي بأنه أصولا للأدلة ليس إطلاق حتى ينصرف، يستشكل عليه بأن الأدلة ليس لها إطلاق، لأن الأدلة المتكفلة عبارة عن عنوان تزوجت امرأة، تزوجت صغيرة كذا، هذه العناوين تنصرف عن الحال، رجل، ولد كذا، هذه العناوين تنصرف عن الحال. يبقى السيرة العقلائية وهي من أقوى السير في باب النكاح بلا إشكال، مسألة اجتماعية مهمة جدا في جميع المجتمعات البشرية موجودة. ليس هناك سيرة عقلائية في الزواج عن الحمل، لم توجد سيرة بأنهم يتزوجون حملا، ينكحون أو ينكحون حملا، هذا إنصافا بل يكون من المضحكات إن صح التعبير، فأمر خلاف السيرة. فلذا السيد الأستاذ يقول الصحيح أن يقال لا إطلاق في الدليل، لا أن الإطلاق منصرف عن الحمد، هكذا جاء في المسند. لا أدري أن هذا الكلام من المقرر، لا أعرف أيده الله تعالى، على أين هذا غريب، لأن المتن قال لانصراف الأدلة لم يقل لانصراف الإطلاق. عبارة المتن، راجع عبارة المتن، نفس المتن قدس الله سره قال انصراف الأدلة، مراده بانصراف الأدلة نفس ما قاله سيد الخوي، لا فرق بينهما. يعني مراد صاحب العربة حينما نراجع الروايات، في الروايات تعبير المرء موجود، صغير موجود، زوج بنته الصغيرة، إحدى بناته، هذه التعابير تنصرف عن الحم، أو نفس كلام سيد الخوي. كلمة الإطلاق لم ترد في عبارة الماتن حتى يستشكل عليه الأستاذ قدس الله سره، فمراد الماتن ومراد الأستاذ واحد، لا فرق بين المرادين. ومرادهما أن الأدلة اللفظية والسيرة العقلائية التي هما الأساس في معرفة النكاح وفي باب النكاح منصرفتان لا تشمل الحمل، هذه الأدلة لا تشمل الحمل، لا نكاحاً ولا إنكاحاً، وهذا كلام متين لا إشكال فيه، إنصافاً كلام صحيح. هذا الدعوة دعوة الانصراف الذي قاله الأعلام إنصافاً في محله. الوجه الثالث ما أفاده الشهيد الثاني رحمه الله وغيره، وحاصله نحن قلنا في باب الحمد لا في باب النكاح لابد من التعيين، وإذا كان حملا، إذا كانت المرأة حملا فالجهالة بعد أكثر، أولا احتمالا اثنين مثلا توأم، احتمالا ذكر، احتمالا خنسا، احتمالا واحد ذكر واحد خنسا، فإذا فرضنا لابد من التشخص خارجا، هذا بعد أقوى في الإشكال من التشخص الخارجي، وإنصافا هذا الإشكال في محله، يعني بل أكثر من ذلك، حتى لو فرضنا أنها أنثى، هذا المقدار يعني في هذه المرتبة تشخصها وتعيينها في غاية الصعوبة، حتى لو بالجهاز عرفنا ذلك، إنصافا هذا الإشكال متين. بل من الغريب ما صدر من السيد الحكيم قدس الله نفسه يناقش بعض الشيء الثاني بأنه لا، هذا المقدار من الجهال لا تبر، حتى لو كان متعددا، فلو قال دبشت که من في الغرفة واحدة كانت أم متعددا صحيح، فهنا هم كذلك، ولو كان حمل متعددا انصافا المثال الذي ذكره قدس الله نفسه، او دبشت که في هذه الغرفة إن كانت أنثى، يقول هذا صحيح ففي نحن فيه من هذا القبيل، لا المثال الأول صحيح ولا المثال الثاني صحيح، انصافا خلاف المرتكز، خلاف المرتكز العقلائي، زوجت که ما في الغرفة سواء كانت واحدة أم ثنتين، بلی زوجت که من في الغرفة إن كانت أنثى، انصافا لا، لعل مراد السيد الحكيم فقط إبداع، السيد الحكيم انصافا في لغيات الفقهية العرفية جدا مستقيم، يعني انصافا يمتاز بالاستقامة في هذا الجهة، لكن لا أدري ما مراده، لعله مراده ما تعرف عليه فقهاءنا المتأخرون من النقنقة والوسوسة والإشكال والخدشة، وإلا إنصافا هذين المثالين الذين ذكرهما السيد قدس الله نفسه للرد على الشهيد الثاني في غاية الغراب، كلا المثالين في غاية الغراب والاستبهارا غريب جدا، يقول هذا المقدار من الجهال لا تضر بباب الحمد، فلذا العمدة هو الإجماع، إنصافا هذا الوجه إنصافا في غاية الإشكال، و ما افاده الشهيد قدس الله سره اولا. اصولا الشافعي و غيره ذكروا مساله الحمل في فروع التعيين، اصلا ذكروا مساله الحمل باعتبار اذا قلنا يعتبر التعيين بحسب السيره العقلائيه والفهم العقلائي، خب الحمل اشد جهاله، لا فقط من جهه انصراف الادله، الحمل اكثر جهاله من جهات كثيره، تكون سليمه لا تكون سليمه، جهات مختلفه اصولا، اصلا لعلا مثلا تكون بصفه خاصه مثلا اعوجاج خلق مثلا نستجيب بالله، اصلا مثل هذا جدا بعيد هذا المقدار من الجهال، نعم لا يعتبر كما سياتي في باب النكاح العلم بجميع الخصوصيات التي تختلف الرغبه، لكن هذا المقدار لابد منه، انها امراه اولا ام لا، خنثى ام انثى، اصلا سالبه ام افرض مثلا من الشواذ في الخلقه، كل ذلك ممكنه انصافا، هذا متوغل في الجهاله، يعني اذا قلنا لا بد من التعيين هذا بعد اشد انواع الجهاله في المقام، وكيف ما كان ما افاده الاعلام صحيح، طبعا ذكر وجوه اخرى، انصافا اصح الوجوه واحسن الوجوه انصراف الادله وعدم وجود سيره وغلائيه على قبول النكاح في الحمل، هذا بالنسبة للحامل الذي
كلام
صحيح. قال هذا أشد جهلا. قالوا اشترط التعيين. هذا بعد أكثر جهلا.
كلام أنه لو فرغنا وحصل التعيين اطمأننا بأن هذه مثلا أنثى مشكلة فيه.
انصراف الأدلة.
يعني يسقط تأديش.
لا سيد الحكيم يقول حتى ما أفرض التعذر. يقول يجوز لنا أن نقول دبشتك من في الغرفة واحدة كان من اثنتين.
فرغنا أنه هو
لا هسه الآن تقولون بالجهاز الجديد. يمكن معرفة أنها أنثى وأنها سالمة حتى مواصفة
معصوم أن هذه أنثى
وحتى أفضل لحتى هذه العلوم جينيتيك يعني عرفنا أنها تطلع جميلة مثلا نفرض مثلا كل الخصائص التي فيما بعد في سن العشرين ويمكن هذا الآن علم الحديث تعمل له حد كبير توصل لكن انصراف الأدلة
يعني المهم
يسقط لا إشكال السيد الحكيم من أهل ذاك الإشكال يسقط عليه إشكال السيد الحكيم بأن هذا الجهل لا تضر
إشكالنا نحن بالسيد
بلي لا انصراف الأدلة الحاكمة انصافا انصراف الأدلة وأما نقطة الانصراف الآن يأتي شرحها إن شاء الله ثم تعرض الماثر رحمه الله لمسألة البيع للحمل لمسألة الوصية العهدية والتملكية بالنسبة إلى الحمل لعله الباطن من باب باصطلاح تغريب المعنى وإلا بالنسبة إلى الحمل كثير من المسائل تعرضه مثلا في باب الزكاة من باب البذار تعرض إلى هذه المسألة أنه لو فرضنا أن الحامل كان له أموال فزكى أمواله أموال بعد البناء على أنه يستحب تزكية مال الصبي يستحب تزكية مال الصبي لكن اختلفوا في أن الحمل لم يشمله الدليل أمره هنا قالوا الحمل لا يزكى ماله صرحوا في كتاب الزكاة صرح الظاهر من الان ما ببالي من تصريح بعضه في باب المستحبات البدنية اوسع المستحبات البدنية شمولا للصبيان الحج لان الصلاة والوضوء وبقية العبادات يعتبر فيها التمييز يعني الصبي المميز يقومها اما الحج فلا يعتبر فيها التمييز فالصبي الذي عمره شهر ايضا يستحب الاحجاج به كما في الرواية هذا من خصائص الحج أن خصوص الحج حتى التمييز لا يعتبر فيه بالنسبة للصبي لكن مع ذلك كله هل يستحب للمرأة مثلا أن تحج وتعتمر لا بنية نفسها بنية الحمل الموجود عنده بعد لم يوجد أي دليل على استحباب إحجاج بالحمل فالمسألة لا تتصور أنه خاصة بهذه الموارد الثلاثة التي ذكرها الماتن هنا النكاح والبيع والوصية لا جملة من المسائل في باب الزكاة صرحوا بذلك في المستحبات البدنية يستحب الحج بالنسبة إلى الصبي غير المميز مع ذلك في الحج في الحمل لا يستحب في العبادات المالية غير البدنية يقال نحن ناقشنا في يقال تستحب الزكاة في أموال الصبي وإن لم تكن مميزة وإن لم يكن مميزة يستحب الزكاة لكن بالنسبة إلى الحمل لا تستحب الزكاة
ولم يخرج
حيا إذا بلي أسأل ما لم يخرج حيا أسأل انصراف الأدلة انصافا انصراف الأدلة عن مثل الحي في باب الصبي في باب الزكاة في باب الحج في كل الأبواب لا تخص باب النكاح ثم بعد تبين هذا الشيء الماثن يقول نعم يعني إضافة من عندي أنه إذا نعطي يمكن إعطاء ضابطة في هذا المجال إذا لوحر الصبي بما هو شيء والأثر يترتب على بما هو شيء ذاك الأثر يترك ولو بالنسبة للحمل مثلا الملكية الملكية عند الأغلاء المهم إضافتها إلى شيء ولو إلى الجدار ولو إلى المسجد جعلت هذا الكتاب وقفا للمسجد ملكا للمسجد يمكن جعلت هذا الكتاب للحرم لا نحتاج في عنوان المالك أن يكون عاقلا بالغا إنسانا حيوانا يجوز جدارا يجوز عنوان الملك لا يعتبر في هذا الشيء اذا لا يعتبر في هذا الشيء حينئذ بالنسبه للحمل من ملكية تتصور فلو مات شخص او امراه في بطن امها مثلا في بطن امراته حمل بالنسبه الى التركه ايضا يعدل له سهم لان مساله الملكيه لا تتوقف على عنوان زال على ان يكون شيئا بل الصحيح عندنا انه إذا كان نفس الشيء الموضوع اعتباريا يكفي في الملكية خلافا للأستاذ قدس الله سره يقول الشيء لابد أن يكون شيئا في نفسه، وأما الشيء الذي ليس له مجال خاص اعتباري يختلف، مثل الدولة، عنوان الدولة. السيد الخوئي لا يرى الدولة مالكة من هذه النقطة. يقول الدولة بنفسها ليست شيء، هيئة الوزراء تتغير، عدد الوزراء تتغير، ليس هناك شيء نستطيع أن نشير إليها نقول هذا شيء مالكم، أمر وهمي صرف، أمر اعتباري صرف، خلافا للآخرين الذي يقولون لا، الاعتبار إذا جعله شيئا يكفي. المهم أن نسند الملكية إلى شيء، إما موجود حقيقة من البشر والحيوان والجماد والنبات والمسجد والحرم كل شيء بإمكان اعتباريا كالدولة، عنوان الفقراء مثلا. أنا الآن عند أي مسألة مهمة أفرض الرجل عنده مثلا عنوان الفقراء، الآن ليس لديه مال بعنوان الفقراء، لكن مثلا فقراء راجعوا، فالآن يقترب بعنوان الفقراء، تأملوا، يقترب بعنوان الفقراء، بحيث أنه فيما بعد إذا أجل الزكاة يدفع الزكاة لهذا العنوان، مو لديون الحاكم بما هو حاكم. ذهب بعضهم، تعرضنا لهذه المسألة في كتاب الزكاة، ذهب بعضهم إلى أن هذا العنوان أيضا مالكم، فمن عنوان الدولة؟ وهذه نقطة يحتاج إلى بحث في حقيقة الملكية. أما بالنسبة إلى الحرم قطعا لا إشكال فيه، بالنسبة إلى تلك العناوين فيه إشكال بين الأعلام، لكن بالنسبة إلى الحرم، بالنسبة للجدار لا إشكال فيه. فكل شيء يترتب، كل أثر يترتب على الشيء بما هو الشيء، هذا يشمل الحرم. كل شيء يدل على نحو تصرف، نحو التزام، نحو ارتباط بالنسبة إلى الحرم، شموله بحيث أن الولي يقوم بذلك محل إشكاله. عرفت النقطة؟ فيما نحن في مسألة النكاح مو فقط شيء يترتب على شيء، مو هو شيء، ألغة حاصلة، تبني حياة في البين، فلذا تنصرف الأدلة عن مثل هذا. بل بعضهم ذهب كثير إلى أن البيع لا يصح، مثلا المال الوصي أو مثلا الولي يرى المصلحة، الوصي يرى المصلحة في بيع أموال الحامل، قال المات لا يجوز. السيد الحكيم استشهر قال أنه لا، إذا الوصي يرى المصلحة في ذلك وباع يكون صحيحا، تعمل، وفي أموال الحامل أيضا. والجواب عن ذلك، ملكية الحامل صحيح، أما التصرف من قبل الحامل هذا إنصافا محل وجه، تصرفات منه، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، منصرف عن مثل الحامل. استشهد سيد الحكيم أنه لو فرضنا أفرز مال للحامل ثم المال يخاف على تلفه، الحاكم يجوز له أن يبيع المال ولو كان الحامل. والجواب عن ذلك أنه ظاهرا خلط هنا صار، المال له حيثيتان، حيثية مالية في نفسه، مال في نفسه محترم، حيثية الإسناد في التصرف إلى الحامل. مراد السيد اليزدي في حيثية الإسناد في التصرف إلى الحامل لا يجوز، وأما إذا في نفسه في معرض الثلاثة نذن الدخل الحاكم، تدخل الحاكم أو الوصي للحفاظ على مالية المال لا للحفاظ على حيثية الإسناد إلى الحام، تأملوا. مثلا إذا كان صغيرا عمره سنة، الولي يرى مصلحة في بيع المال، بيع انتقال نقل تصرف بالنسبة للصغير، لكن الصغير محجور، الولي والولي يقوم مقامه، صحيح؟ هل هذه المحجورية في الحملة موجودة؟ يعني الحملة يقوم بالتصرف بالمبادلة بالنقل بالبيع بالشراء، تأملوا، يقوم بالتصرف إلا أنه محجور، الولي يقوم مقامه.
إذا اعتبر يستعمل في النقطة الشيء الاعتباري فالحمل أولى من الاعتبار.
شنو؟
أنتم بالنسبة للشركة والدولة وهي شيء معتبر،
بالنسبة للملكية، بالنسبة للملكية الحمل لا إشكال فيه، لكن تصرفات الحمل
حتى هناك تصرفات
من أين؟
هذا من باب أولى،
ليش تصرفات؟
ذاك اعتبار وهذا ليس اعتبار، هذا شيء موجود
ملك، يعني ما يترتب على الحمل بما هو حمل بما هو شيء صحيح، لكن ما يترتب عليه بما أنه تصرف من، تأملوا؟ نعم، إذا فرضنا أن المال يخاف عليه حينئذ التصرف في المال لا بعنوان الإسناد إلى السحام،
حتى في الغبطة
بعنوان الحفاظ على المال،
حتى في الغبطة
لا.
يعني أنا أرى أنه يستفيد
بما هو الإخوة عندهم درسوا.